تعداد حبات الرمال وأكثر. صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى، فوق السهول وبالجبال وبالقرى.
يا خير مبعوث بخير رسالة للناس، يا خير الأنام وأطهرا، نفديك بالأرواح وهي رخيصة، ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا. يا خير مبعوث بخير رسالة للناس، يا خير الأنام وأطهرا، نفديك بالأرواح وهي رخيصة، ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا.
ما لم يضرك شتمهم وسبابه، والله جل جلاله قد طهرا. فاسأل صفاء البحر ماذا ضره، كلب مشى في شطه وتعثرا. لا لن يضرك شتمهم وسبابهم، والله جل جلاله قد طهرا. فاسأل صفاء البحر ماذا ضره، كلب مشى في شطه وتعثرا، كلب مشى في شطه وتعثرا.
صل عليك الله يا خير الورى، تعداد حبات الرمال وأكثرا. صل عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى، فوق السهول وبالجبال وبالقرى.
صل عليك الله في عليائه، ما صاح داع للأذان وكبرا. يا رب صل على النبي وآله، ما فاض نبع بالجداول أو جرى. صل عليك الله في عليائه، ما صاح داع للأذان وكبرا. يا رب صل على النبي وآله، ما فاض نبع بالجداول أو جرى.
يا رب صل على النبي محمد، ما شج جرح في سبيلك وانبرى. صلوا على المختار أحمد، إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى. يا ربي صل على النبي محمد، ما شج جرح في سبيلك وانبرى. صلوا على المختار أحمد، إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى، أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى.
صل عليك الله يا خير الورى.
التسجيل الصوتي لكتاب فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
من الميلاد إلى البعث، العهد المكي، نسب النبي صلى الله عليه وسلم ومولده ورضاعه، نسبه ومكانته في قومه. ولد محمد صلى الله عليه وسلم من أسرة زكية المعدن، نبيلة النسب، جمعت خلاصة ما في العرب من فضائل وترفعت عما يشينهم من أوضار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وعراقة الأصل لا تمنح الرجل الفاشل فضلا، كالصلب إذا ترك للصدى يمسي لا غناء فيه، أما إذا تعهدته اليد الصناع فإنها تبدع منه الكثير. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم، قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وكان منبت محمد صلى الله عليه وسلم في أسرة لها شأنها، بعض ما أعد الله لرسالته من نجاح. فالمجتمع العربي الأول كان يقوم على العصبيات القبلية الحادة، العصبيات التي تفنى القبيلة كلها دفاعا عن كرامتها الخاصة وكرامة من يمت إليها. وقد ظل الإسلام حينا من الدهر يعيش في حمى هذه التقاليد المرعية حتى استغنى بنفسه كما تستغني الشجرة عما يحملها بعدما تغلظ وتستوي. وكان لوط عليه السلام يتمنى شيئا من هذه التقاليد عندما أحس الخطر على الأضياف النازلين به ولم يجد عشيرة تدفع أو أهلا تهيجهم الحمية، فقال لقومه:
فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟
ثم قال:
قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد.
الحق تشتاق إليه، ترجو أن تسقى بيديه، أرغم أنف الظلم وقلها: هل صليت اليوم عليه؟ هل حقا تشتاق إليه، ترجو أن تسقى بيديه، أرغم أنف الظلم وقلها: هل صليت اليوم عليه؟ الفائز حقا من صلى، والخاسر من عنه تخلى. مت يا مبغض أحمد غلا، قد صلينا اليوم عليه. الفائز حقا من صلى، والخاسر من عنه تخلى. مت يا مبغض أحمد غلا، قد صلينا اليوم عليه.
لا تماله عليه الصلاة والسلام، لكن محمدا عليه الصلاة والسلام على كرم محتده لم يرزق حظا وافرا من الثراء، فكانت قلة ماله مع شرف نسبه سببا في أن يجمع في نشأته خير ما في طبقات الناس من ميزات. إن أبناء البيوتات الكبيرة تغريهم الثروة بالسطوة، فإذا فقدوا هذا السلاح وكانت لهم تقاليد كريمة بذلوا جهودا مضنية ليحتفظوا بمكانتهم وشممهم. ولذلك يقول قائلهم: وإن على عبد الزمان الذي بنا نعالج من كره المفاز الدواهية. وربما لا يرى بعض الناس حرجا من أن يعلن فاقته ويكشف صفحته، غير أن هناك بعض آخر يطون همومهم في همتهم ثم يبرزون للدنيا مشمرين. ومن هؤلاء عبد الله بن عبد المطلب. كان عبد المطلب سيد مكة، بيد أن هذه السيادة التي انتهت إليه انتهت به ولم تستقر في عقبه، إذ اشتد ساعد منافسيهم في زعامة أم القرى، وبدا كأن الأمر سيؤول إليهم، بل إن هي إلا أعوام حتى تصدرت أسرة عبد شمس. ثم تمر أعوام أخرى فإذا أبو سفيان يتزعم مكة، وبذلك تنتقل السيادة عن بني هاشم. وعبد الله أصغر أبناء عبد المطلب، وله في قلبه منزلة جليلة، وقد زوجه بآمنة بنت وهب، ثم تركه يسعى في الحياة وحده، فخرج وهو عروس بعد أشهر من بنائه بآمنة. خرج يضرب مناكب الأرض ابتغاء الرزق، وذهب في رحلة الصيف إلى الشام، فذهب ولم يعد. عادت القافلة تحمل أنباء مرضه، ثم جاء بعد قليل نعيه، وكانت آمنة تنتظر رجلها الشاب الجلد لتهنأ بمحياها معه ولتشعره بأن في أحشائها جنينا يوشك أن تقر به عينهما، غير أن القدر لحكمة عليا حسم هذه الأماني الحلوة. فأمست الزوج المحسودة أيما تعد الليالي لتودع الحياة الموحشة يتيمها الفريد. قال الزهري: أرسل عبد المطلب ابنه عبد الله إلى المدينة يمتار لها تمرة فمات بها، وقيل بل كان بالشام فأقبل في عير قريش فنزل بالمدينة وهو مريض، فتوفي بها ودفن في دار النابغة الجعدي وله 25 سنة، وتوفي قبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاريخ مولده صلى الله عليه وسلم: ولد محمد صلى الله عليه وسلم بمكة ولادة معتادة لم يقع فيها ما يستدعي العجب أو يستلفت النظر، ولم يمكن المؤرخون تحديد اليوم والشهر والعام الذي ولد فيه على وجه الدقة، وأغلب الروايات تتجه إلى أن ذلك كان عام هجوم الأحباش على مكة سنة 570 ميلادية في 12 من ربيع الأول 53 قبل الهجرة. وتحديد يوم الميلاد لا يرتبط به من الناحية الإسلامية شيء ذو بال، فالأحفال التي تقام لهذه المناسبة تقليد دنيوي لا صلة له بالشريعة. وقد روى البعض أن إرهاصات بالبعثة وقعت عند الميلاد، فسقطت 14 شرفة من إيوان كسرى، وخمدت النار التي يعبدها المجوس، وانهدمت الكنائس حول بحيرة ساوة بعد أن غاضت. قال البوصيري: أبان مولده عن طيب عنصره، يا طيب مبتدئ منه ومختتم، يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم، وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم، والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه، والنهر ساهي العين من سدم، وساء ساوى أن غاضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ضمي. وهذا الكلام تعبير غلط عن فكرة صحيحة، فإن ميلاد محمد عليه الصلاة والسلام كان حقا إذانا بزوال الظلم واندثار عهده واندكاك معالمه، وكذلك كان ميلاد موسى. ألا ترى أن الله لما وصف جبروت فرعون واستكانة الناس إلى بغيه، ثم أعلن عن إرادته في تحرير العبيد واستنقاذ المستضعفين، قص علينا قصة البطل ثم أعلن عنه بهذه الأعمال فقال:
وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه.
وقد كانت رسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أخطر ثورة عرفها العالم للتحرر العقلي والمادي، وكان جند القرآن أعدل رجال وعاهم التاريخ وأحصى فعالهم في تدويخ المستبدين وكسر شوكتهم طاغية إثر طاغية. فلما أحب الناس بعد انطلاقهم من قيود العسف تصوير هذه الحقيقة، تخيلوا هذه الإرهاصات وأحدثوا لها الروايات الواهية، ومحمد صلى الله عليه وسلم غني عن هذا كله، فإن نصيبه الضخم من الواقع المشرف يزهدنا في هذه الروايات وأشباهها. كيفية استقبال جده لمولده. استقبل عبد المطلب ميلاد حفيده باستبشار وجذل، لعله رأى في مقدمه عوضا عن ابنه الذي حصرت المنون شبابه، فحول مشاعره عن الراحل الذاهب إلى الوافد الجديد يكلأه ويغالبه. ومن الموافقات الجميلة أن يلهم عبد المطلب تسمية حفيده محمدا، إنها تسمية أعانه عليها ملك كريم، ولم يكن العرب يألفون هذه الأعلام، لذلك سألوه لما رغب عن أسماء آبائه، فأجاب: أردت أن يحمده الله في السماء وأن يحمده الخلق في الأرض. فكأن هذه الإرادة كانت استشفافا للغيب، فإن أحدا من خلق الله لا يستحق إسجاء عواطف الشكر والثناء على ما أدى وأسدى كما يستحق ذلك النبي العربي المحمد صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمدا. لكن الحقيقة القاسية برغم حفاوة الجد الحنون باقية، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يتيم، برز إلى الدنيا بعدما غادر أبوه الدنيا، ليكن ولنفرض عبد الله بقي حيا، فماذا عسى كان يفعل لابنه؟ أكان يربيه ليهب له النبوة؟ ما كان له ذلك، إن الأب عنصر واحد من عناصر شتى تتحكم في مستقبل الطفل وتحفر له في الحياة مجراه، ولو كانت النبوة بالاكتساب ما قربتها حياة الوالد الشبرا، فكيف وهي اصطفاء؟ كان يعقوب حيا يرزق، له شيخوخته وتجربته وحكمته، بل له نبوته، وقد نظر يوما ما فلم يجد يوسف قريبا منه، إنه فقده في أخطر فترات العمر، فترة الصبا اللدن واليفاعة الغضة، ومع فساد البيئات التي احتوت يوسف فقد كان باطنه ينضح بالتقوى والعفاف، كما يتقد المصباح في أعماق الليل المدلهم. فلما التقى الابن بوالده بعد لأي، رأى يعقوب ابنه نبيا صادقا قد ولى عبد الله، وترك ابنه يتيما، بيد أن هذا اليتيم كان يعد من اللحظة الأولى لأمر جلل، أمر يصبح به إمام المصطفين الأخيار، وما الأب والجد، ما الأقربون والأبعدون، ما الأرض وما السماء إلا وسائل مسخرة لإتمام قدر الله وإبلاغ نعمة الله من اصطنعه الله. عرضه على المراضع، أقبلت آمنة على ابنها تحنو عليه في انتظار المراضع المقبلات من البادية، يلتمسن تربية أولاد الأشراف والأعرابيات اللاتي يقصدن مكة لهذه الغاية، هن طالبات رزق ويسار. ولم يكن لمحمد صلى الله عليه وسلم أب ترقب عطاياه أو غنى تغري جدواه، فلا عجب إذا زهدت فيه المراضع وتطلعن إلى غيره. وكانت حليمة بنت أبي ذؤيب من قبيلة بني سعد إحدى القادمات إلى مكة ابتغاء العودة برضيع تستعين على العيش بحضانته، ولم يرض طموحها أول الأمر طفل يتيم، إلا أنها لم تجد طلبتها واستحيت أن تعود صفر اليدين، فرجعت إلى آمنة تأخذ منها محمدا صلى الله عليه وسلم، وكانت البركة في مقدمه معها. كانت سنواتها عجافا من قبله، فامتن الله عليها بخير مضاعف، درت الضروع بعد جفاف ولان العيش وأخصب، وشعرت حليمة وزوجها وولدها بأن أوبتهم من مكة كانت باليمن والغنم لا بالفقر واليتم، مما زاد تعلقهم بالطفل وإعزازهم له. وتنشئة الأولاد في البادية ليمرحوا في كنف الطبيعة ويستمتعوا بجوها الطلق وشعاعها المرسل أدنى إلى تزكية الفطرة وإنماء الأعضاء والمشاعر وإطلاق الأفكار والعواطف. إنها لتعاسة أن يعيش أولادنا في شقق صغيرة من بيوت متلاصقة كأنها علب أغلقت على من فيها، وحرمتهم لذة التنفس العميق والهواء المنعش. لا شك أن اضطراب الأعصاب الذي قارن الحضارة الحديثة يعود فيما يعود إليه إلى البعد عن الطبيعة والإغراق في التصنع، ونحن نقدر لأهل مكة اتجاههم إلى الباد لتكون عرصاتها الفساح مدارج طفولتهم. وكثير من علماء التربية يود لو تكون الطبيعة هي المهد الأول للطفل حتى تتسق مداركه مع حقائق الكون الذي وجد فيه، ويبدو أن هذا حلم عسير التحقيق.
كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا رسول الله هذا المرتضى، هذا لرب العالمين رسول. يا سيد الكونين، يا سيد الكونين، يا علم الهدى، هذا المتيم في هواك نزيل. هذا المتيم في هواك نزيل، في هواك نزيل. هذا النبي الهاشمي محمد، هذا النبي الهاشمي محمد، هذا لكل العالمين رسول. هذا الذي، هذا الذي رد العيون بكفي، هذا الذي رد العيون، رد العيون بكفي، لما بدت فوق الخدود تسيل. يا رب، يا رب، إني قد مدحت محمدا، يا رب، يا رب، إني قد مدحت محمدا فيه ثوابي بالمديح جزيل. يا رب، يا رب، إني قد مدحت محمدا فيه ثوابي بالمديح جزيل. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ملح بدر في السماء دليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ملح بدر في السماء دليل.